الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. صلاة دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لجميع المشركين، ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. بمناسبة البحث عن النفس في رواية عمر بن حنظلة، تعرضنا لمسألة البيع والانتخاب. فقد يقال أصولا أن في الإسلام لا يوجد نفس أساسا، حتى بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ثبت له من الولاية كان بالبيع. وقد يقال كما عند الشيعة أنه ما كان لرسول الله وللأئمة عليهم السلام بالنصب من الله، بل يدعى إجماع الشيعة كما سيأتي إن شاء الله تعالى أنه في زمان عدم بسط اليد للإمام نصب الفقهاء لهذا المنصب. فعلى كل حال نصب سواء للنبي أو الأئمة أو للفقهاء، هذا رأي لعله المشهور بين الطائف. وحاول البعض الآخر الجمع بينهما بأنه البيعة والانتخاب أيضا من طرق الولاية ويؤثر في ثبوت الولاية، لكن في طول الناس ابتداء الناس، والناس فإذا فقد يرجع إلى الانتخاب والبيع. فالبيع لها تأثير في أصل الولاية، وعند بعضهم تأثير في فعلية الولاية كما أشرنا. كان الكلام في هذه الدعوة بأن الناس له تأثير، ولذا ذهب البعض إلى أنه بالنسبة إلى الفقهاء يكون من قبيل الانتخاب والبيع، بالنسبة إلى النبي والأئمة عليهم السلام من قبيل الناس، لكن من بالنسبة إلى غيرهما يكون من قبيل البيع. نحن قلنا لابد لنا أن نستعرض الآيات والروايات الواردة في البيع ونلاحظ أن مدلولها ما. طبعا المشهور بين السنة أيضا أن خصوص النبي منصوب من قبل الله، وأما غيره فيحتاج إلى البيع وإلى الانتخاب من الأمة، هذا هو المشهور بين. فذهب أخيرا جملة من شذاذهم إلى أن النبي أيضا يحتاج إلى البيع، فإلا ليس منصوبا من قبل الله للإدارة والولاية. وإجمالا مع قطع النظر عن الدليل وإقامة الدليل، إجمالا في المجتمع العربي قبل الإسلام البيعة لها دور لا إشكال فيه، كما أن البيعة كانت تتم بالتصفيق، ليس في خصوصية التصفيق كلامه، بالتصفيق على يد الحاكم. اصولا نحن سبقا شرحنا انه في العرف العربي قبل الاسلام لايجاد العقد والتعاقد بين الافراد كانوا يستعملون التصفيق، مثلا اصل التصفيق كانوا يستعملون للبيع والشراء. بعد ان يتم العقد بينهما يصفق احدهما على اليد الاخر، وبذلك يتم العقد. ثم جعل هذا الشيء بين افراد الام والوالي، ولذا البيعة والبيع من معنى واحد، من مادة واحدة، هو نفس البيع. وجاء عنوان الصفقة في كليهما، في البيع وفي البيع، كأنما وجاء في التاريخ كذلك أنهم كانوا يبايعون بعد ما يموت أميرهم، يبايعون ولده ومن يقوم مقامه، يبايعونه بهذه الصورة. فالبيعة مما لا إشكال فيه أن له أصلاً في العالم العربي مما لا شبهة فيه. نعم بالنسبة مثلا الفرس لم يثبت كانت هناك بيعة، ظاهرا بنحو الوراثة تصل الملوكية والسلطنة إلى الولد سواء بايعه الناس أم لا. نعم جملة من الوزراء وأعيان وأمراء الجيش ومشابه ذلك يشرفون على تنصيب الملك الجديد، وأما أخذ البيعة من آحاد الناس لم يكن ظاهرا. وأما بالنسبة إلى العالم الإسلامي لا إشكال أنه خصوصا من عهد الملوكية باصطلاح، يعني من بعد معاوية، صارت سنة عندهم بأن الخليفة الجديد لما يعين تؤخذ له البيعة. هذا كان في العالم الإسلامي موجود، لا إشكال، تؤخذ له البيعة، وغالبا من قبل الأمراء والوزراء وحكام المناطق. مثلا لما يعين خليفة، الحاكم المتولي في قوم يأخذ البيعة من أهل قوم للخليفة الجديد مثلا. هذا موجود، لكن ليس كلامنا الآن في الموجود. كلامنا انتظر معاوية يأخذ البيعة،
لا من الصبون وبعدين تأخذ
البيعة، لا لا، هو يعين ولي العهد ثم يأخذ من البيعة له. لا إشكال أن هذه السيرة كانت في زمن الأئمة عليهم السلام، هذا لا إشكال فيه قطعا. بحسب الظاهر أخذت البيعة لولاية العهد للإمام رضا صلى الله عليه وسلم، هذا كله لا إشكال. محل الكلام ماذا يستفاد من الأدلة؟ هذا محل الكلام، هل واقعا يستفاد من الأدلة، من الآيات المباركة المتعرضة للبيعة ومن سيرة الأئمة عليهم السلام ومن طريقة أهل البيت، أن الولاية تكون شرعية بالبيعة ولو أن الناس بايعوا أمثال يزيد، أم أن الولاية لا تكون شرعية بذلك ولو حتى بايع خيار الأمة؟ البيع لا دور لها في أصل الولاية. هذا محل الكلام الآن عندنا، أنه نريد أن ندرس الآيات والرواية. بالنسبة للآيات قلنا آية مبايعة النساء موجودة، و بيعة النساء ظاهرا لإعلان الإيمان لم يكن للولاية. أصولا أهل مكة آمنوا في السنة الثامنة بعد فتح مكة، في التاريخ هكذا، بايع الرجال ثم بايعة النساء بالترتيب المعين، أدخلوا أيديهن، أدخلنا أيديهن في ماء الآخر. الذي يفهم الإنسان من هذه الآية المباركة، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك فبايعهن على أن لا يشركن بالله ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخر الآية المباركة، أن المراد بالبيع التزام الشخص بالدين. لم تكن هذه البيعة مما يرجع إلى الولاية والحكومة بشيء أبدا. وبعبارة أخرى، كأنما لما آمن هؤلاء بالقهر والغلبة، أهل مكة آمنوا بالقهر والغلبة، إيمانهم كان إظهار الإيمان بصورة البيع. مثلا الذين آمنوا قبل هؤلاء بإبراز الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أنه بس أنك رسول الله، يتم الإيمان بالإسلام. لكن أهل مكة باعتبار أن إيمانهم وإسلامهم كان بالقهر والغلبة، فأخذ منهم البيعة لذلك، بايعه الرجال، بايعه بمعنى أعلنوا عن إسلامهم. فلذا هذه البيعة قطعا أجنبية عن البيعة المبحوث عنهم، لا دخلها. كلامنا في البيعة إذا كانوا مسلمين وأرادوا إعطاء الولاية لشخص، هذا كلامنا. لكن هنا البيعة لإبراز الإسلام، أصل إبراز الإسلام. فلذا قلنا أن هذه الآية المباركة أجنبية عن مسألة البيعة، وما جاء في بعض الكتب أنه تأييد لهذه الآية المباركة للبيع صافا محل إشكال. وأما الآية الأخرى في باب البيع، وهي بيعة الرضوان أو بيعة حديبية، صلح حديبية، فقد سبق أن شرحنا أن الشواهد أيضا لا تشير إلى أن هذه البيعة صدرت من رسول الله المسلمين بعنوان البيع على الولاية. حتى الولاية على الحرب، لأن المسلمين قاموا بحروب قبل هذا، هذا كان في السنة السادسة من الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قبل هذا كان يتولى أمور المسلمين، قام بحروب مهمة جدا، بعد وخندق وأحد، هذه حروب في غاية الأهمية. فليس المراد من البيع في هذه القصة أيضا، ولو إن الله عبر يبايعونك، ليس المراد بذلك البيعة على الولاية، بما أن رسول الله حسب ما يبدو لنا، بما أن رسول الله بلغ له وللمسلمين قتل عثمان، أرسله سفيرا إلى مكة رسولا بينه وبين أهله، فقال إنا نناجز القوم بعد ما فعلوا بالرسل والسفر والسفراء هكذا، نناجز أي نحاربهم. فأخذ البيعة منهم على محاربة أهل مكة. والسر في هذه البيعة ظاهرا يرجع إلى نقطة خاصة في نفوس المسلمين آنذا، وهي أنه هذه المحاربة فيها إشكالان لا إشكال واحد. أولا أهل مكة في الحرم، لا يجوز قتال أهل الحرم. ثانيا أن هؤلاء المسلمين محرمون، أحرمون من نفس المكان. نحن في أبحاث الإحرام تعرضنا لهذا الشيء، هناك اختلاف بين المؤرخين في فقهنا، لم يذكر في رواياتنا، سلام عليكم، لم يذكر هذا الشيء. هم خارجون، نحن خارجون، لكن من جهة اطلاعكم، اختلف المؤرخون في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حديبية في السنة السادسة من أين أحرم؟ قطعا رسول الله أحرم، هذا من ملا إشكاله فيه. حديبية حد الحرم، حدنا الحل بالسلام، يعني حديبية من حدود الحرم. هناك رأي بأن الرسول أحرم من نفس حديبية، يعني ذهب إلى حديبية محلا هناك أحرم. ورأي آخر ورد في رواية السنة، في رواياتنا إلى الآن لم أجد، أن الرسول أحرم من ذو الحليفة، مسجد الشجرة اللي الآن ما الإحرام. على أين انصافا الشواهد لا تؤيد هذا الوجه الثاني، وأقوى الاحتمالات في نفس المكان. على كيف ما كان، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يواجه مشكلتين مع المسلمين، مشكلة محاربة أهل مكة وهم أهل الحرم، ومشكلة أن المسلمين في الإحرام، وفي الإحرام لا يوجد قتال. ولذا في عام في السنة الثامنة كتب المؤرخون وأهل الفقه، يترتب عليها آثار فقهية الآن لا يوجد ذلك، أن رسول الله لما دخل مكة في السنة الثامنة في فتح مكة، لأول مرة دخل مكة من غير إحرام، دخل بلباس الحرب في السنة الثامنة، يعني في السنة السادسة أحرم عند حديبية وعند شجرة، في السنة السابعة اعتمر رسول الله في السنة السابعة، اعتمر رسول الله في ذي القعدة 3 أيام كان في المدينة، أيضا أحرم ودخل مكة. لكن في السنة الثامنة التي دخل رسول الله مكة للمحاربة، دخل عليه سلاحه، لم يحرم لا النبي ولا المسلمون، دخلوا مكة بأسلحتهم وبلباس الحرب. ثم بعد أن فتح قال صلى الله عليه وسلم عليه إن مكة حرم حرمها الله قبل 4000 سنة، ما ليس تاريخ هذا المقدار من الناس، ليس لأحد أن يدخلها من غير إحرام إلا أنها حلت لي ساعة من النهار، ثم لن تحل لأحد بعد أبدا. ولذا هذا من خصائصه فقط في هذا السفر، أنه دخل مكة المكرمة من غير إحرام بل بلباس الحرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم في قضية حديبية أراد أن يفعل هذا الشيء بحسب الظاهر له أعلم بذلك، أنه يدخل مكة، فلذا أخذ البيعة منهم، لا أن هذه البيعة للولاية كما تصور البعض أنها مما لها تأثير في الولاية، لا النبي ولي لا إشكال فيه، قبل ذلك 6 سنوات ولي، ومما لا إشكال فيه أن النبي لما رجع إلى المدينة لم يأخذ في المدينة بيعة من أحد، هذا لا إشكال فيه في قضية بيعة الرضوان، فقد بايع مع الموجودين معه، وهم على ما يقال روايات مختلفة 1300 إلى 1400 إلى 1500، والذي أنا أتصور أيضا في رواياتنا 1400 هو الصحيح. بايع رسول الله مع 1400 شخص، بلا إشكال أن عدد المسلمين والمجتمع الإسلامي قطعا أكثر من ذلك، كما أنه في هذه القضية بعد الرجوع إلى مكة لم يأخذ بيعة من النساء، خب أم سلمة كانت موجودة لم يأخذ منها البيعة، فهذه البيعة قطعا لم تكن للولاية، هذه البيعة كان على أساس التأكيد عليهم مع أن لا يفروا عن رسول الله، لا يثقل عليهم باصطلاح تعهد عملي.
بالنسبة إلى بدر لما خرج مع الأنصار في محاربة قريش، فوقعت الحرب، توقف الرسول وخطب فيه، فقال أحد الأنصارين كأنك عنيتنا، يعني لأنه لم يعاهد لم يبايعه على الحرب
خارج المدينة،
فلم يقدم على الحرب إلا بعد أن
بس أقدموه على الولاية، كان ولياً على الولاية ثم أخرجه من الحرب. الان كيف ما كان فالشواهد اصلا لا تشير الى هذه النقطه. هذا من قبيل ان الرسول امس بينا في البحث الماضي ان الرسول بعد ان تم الصلح بينه وبين قريش على يد سهيل بن عمرو، قال رسول الله للمسلمين الان بعد لا ندخل مكه فاخرجوا من احرامكم. قال المسلم لا نخرج، كيف نخرج من احرامكم ولم نسعى بين الصفا والمروه و بعد لم نذبح به اصطلاح الهدي والقلائد معنا، لان الهدي كان يذبح اما بمكه و اما بمنى، و اما ان يذبح في خارج الحرم ابدا. قلنا ان رسول الله دخل على ام سلمة فقال ان القوم لم يستجيبوا لي، يعني هذا حكم شرعي لا حكم ولائي، فقالت انه انت ابتداء ابدا بنفسك وحلق واذبح الهدي، القوم ان شاء الله يصابرون. فخرج رسول الله فحلق ما ربح هديه والمسلمون تتابعوا على ذلك. غرضي أن هناك أفكار في أذهانهم صعب تجاوزها، منها محاربة أهل الحرم وهم في إحرام، فأخذ البيعة لهم لتأكيد هذا المطلب عليهم، لا لأن لم تكن له ولاية فأخذ البيعة لثبوت الولاية. هذه هي البيعة الثانية التي ذكرت في القرآن، لا توجد في القرآن غير هاتين البيعتين صراحة بعنوان البيع. نعم هناك بيعتين لرسول الله في العقبة، البيعة الأولى الثانية، وسبقا شرحنا سابقا أولا ما جاء في العقبة يحتمل أنه لإسلامهم لبيان الإسلام، لكن بعيد انصافا، لأن بالنسبة للعقبة الأولى هكذا جاء في التاريخ أسلموا قبل سنة ثم لما جاءوا بايعوا رسول الله. والذي يستفاد من هذه البيعة أنهم بايعوا رسول الله أن لا يفروا منه، يعني إذا هاجمهم أي شخص لا يفر، باعتبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في ضيق شديد في مكة، خصوصا لأن هاتين البيعتين بعد وفاة أبي طالب، هو يوم الثلاثاء على المشهور يوم 26 رجب وفاة أبي طالب صلى الله عليه وسلم. الآن خصوصا بعد قضية وفاة أبي طالب اشتد الأمر على رسول الله في مكة، فأراد أن يخرج إلى فآمن جملة من الأنصار آمن بعد تقريبا في نفس الحج في نفس السنة. ثم في السنة الثانية هؤلاء رجعوا إلى مكة وبايعوا رسول الله على أن لا يفروا عن وأنه يحمون عن رسول الله ما يحمون به نساءهم هكذا، لعل لأجل هذا سميت بيعة النساء. وقد يقال أن هذه البيعة سميت بيعة النساء لأنه لم يكن فيها حرب، إنما كان أن يدافع عن رسول الله، أن يحمو رسول الله، أن لا يفر عن رسول الله، مو أنه حرب يحاربون مع رسول الله يقدمون على حرب قريش وغير قريش. على كيف ما كان الذي يستفاد من الشواهد التاريخية أن هذه البيعة صدرت من هؤلاء لإيواء رسول الله، وهذا كان أمرا متعارفا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منهم أنه إذا هاجر إليهم هل يحمون ويحافظون على قولنا، فأخذ منهم البيعة على هذا. وليس لا يستفاد من هذا العنوان أن البيعة لها شأن في الولاية، هذا الذي يستفاد منه تسجيل عليهم، تثبيت لهم بأن يثبتوا على الدفاع عن رسول الله، وهذا لا ربط له بالولاية الكبرى والخلافة اما شاه به ذلك نمید.
اون مضافم به این که اون روش در واقع مشارکت تو امور اجتماعی شو همینجور فرمودی به این روش بودی و این هنوز که متدعیه نشده بودن که
نه ظاهرن سال قبل ایمان آمده، مثل اون ایمان هم بیعت نساء نیست، مثل اون بیعت یهاجر
به روش اسلام در واقع تغییر نشده بودن.
نه این معلوم نیست باشه، این معلوم نیست باشه، بیشتر نه بیشتر روی قضیه جزئی اجتماعی بوده که حفاظت از رسول، چون رسول الله اصلا طائف نشد، بعد اون بین اشاعر عربی نشد، اینها قبول کردن حمایت از رسول الله، این ولایت نیست، ولذا هم سمیت بیعت النساء، یعنی بایع رسول الله اعطا قول رسول الله. و قلنا ان الانسان العربی ذاك الزمان اعطاه للقول کان به وجهین، اما بالکلام و اما به صفقت الید، حتی فی البیت اعطوا لرسول الله، حتی بعضهم کان اعطاء المواثیق لهم به وضع الدم، یعنی یملعون طاسا من الدم و کأسا من الدم فیضعون ایدیهم فی، حالا لم يتفق به رسول الله، لم يكن هناك، لكن وضعوا ايديهم في ايدي فيال رسول الله على ان يحموا منه، وهذا ليس شيء من الولاية فيه. نعم البيعة التي يمكن ان تتصور يتصور انها للخلافة والولاية بيعة رسول الله لامير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الغرير. حالا وإن لم يذكر في القرآن بعنوان البيعة، لكن خب موجودا في القرآن، يا أيها النبي بل ما أنزل إليه اليوم أكملت لكم دينكم، فآيات قرآنية دلت على قضية القدير لكن ليست بلسان البيعة. فقد يقال إن رسول الله صلى الله عليه أخذ البيعة لعلي سلام الله عليه بالولاية، وبهذه البيعة ثبتت الولاية لها، خصوصا على ما شهر عن لسان الأول والثاني، بخن بخن أو بخن بخن على اختلاف الضبط في الكلمة، لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولا ومولا مولاي ومولا كل مؤمن ومؤمن. فيستفاد من هذا التعبير أنه أصبح مولا من بعد البيعة، وإلا قبل البيعة لم يكن مولا. فالبيعة لها تأثير في أصل الولاية بقضية غدير التي لم تذكر هذه البيعة في ظاهر القرآن، لكن ذكر في الآيات ما فيه إشارة إلى تلك القضية. هل يمكن أن يستفاد من رواية الغدير أن الولاية ثبتت أو صارت فعلية لأمير المؤمنين بالبيعة؟ أو بعبارة أخرى أن الإمام أصبح ولي العهد ببيعة الناس؟ هذا غاية ما يمكن أن يقال كما قال به البعض في كتابه. بعد هنا لا نقرأ العبارات لعدم الحاجة، بل واقع أن هذا أيضا مشكل. الشواهد الموجودة تشير إلى أن رسول الله أولا كان يعبر عن علي بالوصي، الروايات في ذلك كثيرة جدا من الشعر والروايات والآثار، وأصولا من ألقاب أمير المؤمنين المشهورة عند السنة والشيعة وعند الكل هو عنوان الوصي، ذاك الشعر أبو الأسود ذاك الذي نعرفه قدما وصيا. أثناء عنوان الوصي من العناوين المعروفة لأمير المؤمنين. ابن أبي الحديث في شرح النهج يقول مسلم أن عليا كان ملقبا بهذا اللقب بلقب الوصي من أمره في مكة، لا يختص بالمدينة أصلا أصولا. ولذا هو الذي حمل أمور رسول الله إلى المدينة بعد الهجرة، يعني النساء وغير النساء والأموال، هو بعنوان وصي رسول الله حملها إلى المدينة، حمل الفواطم إلى المدينة المنورة. وكيف ما كان، فالشيء الذي يهم الباحث أن علي سلام الله عليه عنوان الوصاية له ثابت. نعم المعروف عند أهل السنة حمل الوصاية في الأموال، وصاية في الأموال لا في الإمامة. ابن أبي الحديث هكذا يوجه، يقول لا إشكال في أن علي كان ملقبا بالوصية من ألقابه الوصي. وطبعا تعلمون أنه بحسب اللغة العربية الوصي من يتولى شؤون شخص بعده رواله الوصي. فهذا العنوان ثبت لأمير المؤمنين قبل قضية الغدير، بل في روايات العامة والخاصة لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين فجمع بني هاشم 40 شخصا من كبارهم أعمامه وغير أعمامه، فدعاهم ثم قال أيكم يبايعني على هذا الأمر أو يعاذرني على هذا الأمر موجود على أن يكون وصي وخليفتي من بعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم طرح مسألة الوصاية من اليوم الأول الذي طرح فيه النبوة، وكما أن الناس آمنوا فيما بعد بنبوته في الواقع آمنوا بوصاية علي. هذا قلنا لا إشكال، بل أنا قلت وقلت الشواهد كثيرة، ليس من البعيد بل واضح أن من ألقابه في زمان رسول الله وقبل الغدير المولى والولي، لكثرة الشواهد الموجودة على صدق هذا العنوان عليه. ما لكم ولا علي هو ولي كل مؤمن بعد الآية المباركة قبل ذلك، فإن الله إن سقط قلوبكما، إشارة إلى قضية عائشة وحفصة باتفاق المفسرين، فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. في روايات عند السنة عن أم سلمة أن صالح المؤمنين هو علي بن أبي طالب. طبعا أيضا عندهم عن عائشة أن صالح المؤمنين أبو بكر، لكن خب تلك الرواية متهمة واضح. لكن عن أم سلمة زوج النبي من أمهات النبي المعروفة بالخير والصلاح والصدق، امرأة عجيبة رحمها الله رضوان الله عليها، فهي تنقل بأن المراد في كتب السنة إلى ما شاء الله بأن المراد بصالح المؤمنين هو علي. فظاهر الآية المباركة والروايات التي وصفت علي، نحن مناسبة الحديث القدير شرحنا في هذا البحث عدة روايات في عدة قضايا قبل القدير فيها أن علي المولى ولي مولى، فلذا احتملنا قويا أن هذا العنوان كعنوان البسيط كان ثابتا له أيضا، فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين يعني أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، فحينئذ ليس من البعيد أن يقال أن أصل ولاية، ولذا المعروف في كتب السيرة أن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم اشتغل بتجهيز رسول الله، قال له أنهم اجتمعوا كذا، قال هل يمكن أن يتصدى لهذا الأمر غيري؟ يعقل؟ يعني ما كان هناك كلام، ولذا هؤلاء ادعوا بأنه صار فتنة بين المسلمين والعرب لا تقبل أن تكون الولاية والوصاية في نبوة في بيت واحد وما شابه ذلك من الأحاديث الموجودة في كتبه. على أين الشواهد في أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه صلوات الله وسلامه عليه كان وليا ولو قبل قضية القديم كثيرة جدا، ليس شاهدا أو شاهدين. الآية المباركة إنما وليكم الله ورسوله إن الله مولاه وجبريل، يعني الآيات التي وصفت عليا بأنه الولي وأنه المولى آيات موجودة قبل الروايات. و أما الروايات هو ولي كل مؤمن بعدي، حتى رواية من كنت مولا فاض علي المولى يرويه بريد عن رسول الله في غير قضية قدير، يروي أنه يا بريد أتحب علي قلت لا، قال من كنت مولا، يعني صار خلاف بينه وبين أسامه، أسامه قال إن رسول الله مولاي ولست مولاي، فرفع الأمر لرسول الله قال من كنت مولا فاض علي المولى. تعبير قوله من كنت مولا فاض علي المولى في جمله من روايات العام قبل قضية القدير نفس التعبير، يعني عدة روايات مو رواية واحدة. ونحن إذا أخذنا بعين الاعتبار أن العام سعوا في إخفاء فضائل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كما قال أحمد بن حنبل، يقول إن أعداءه منعوا من نشر فضائله باصطلاح بغضا له، وأن أولياءه منعوا من نشر فضائله خوفا، ومع ذلك نشر من فضائله ما ملأ الخافرين. انصافا هذا المقدار من الحديث إذا وصل إلينا قطعا المقدار الواقعي أكثر من هذا بكثير جدا بعد وجود آيتين في الكتاب إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا إن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، هذا آيتين في الكتاب عنوان الولي المولى لأمير المؤمنين، وبعد وجود روايات من كنت مولا فاض علي المولى قبل الغدير ولي كل مؤمن بعدي، ومسلما لقب الوصي من المسلمات القطعية التاريخية، لا يبقى للإنسان شك أن ولايته صلوات الله وسلامه عليه كانت ثابتة قبل الغدير، نعم ولايته متأخرتون رتبتن عن رسول الله. و اما قولهما بخن بخن اصبحت مولا لعله به اصطلاح به حسب تصورهما الناقص ادراکهما الناقص، و الا كما قلنا اصلا رسول الله يعاتب بريده بانه لماذا لا تخضع لعلي هو ولي كما و في تلك الروايه اسامه يقول مولاي رسول الله ولست مولا، فقال النبي من كنت مولا فقال علي المولى. يستفيد الإنسان من هذا أن الولاية ثابتة لأمير المؤمنين قبل الغدير. خب هذا في الجهة الظاهرية، أما الروايات أن الولاية مغرونة مع النبوة في الأبد في الأزل قبل خلقه هذا خب الروايات في ذلك كثيرة، لا نريد الدخول في ذاك الجانب الغيبي، الجانب الشهودي أيضا كثيرة فضلا عن الجانب الغيبي، هذا ما يتعلق بذلك. فالإنصاف الذهاب إلى أن الولاية لم تثبت لعلي إلا ببيعة الناس في الغدير في غاية الصعوبة والإشكال، ويشهد لذلك قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى المدينة لم يأخذ البيعة لولاية العهد لعلي من الناس، و ظاهر ان الذي صدر من رسول الله عند رجوعه من حجة الوداع به اعتبار ان تلك المنطقه كانت مفترقه الطرق جحفه قدير خو قریب الى جحفه عند الجحفه تنقسم ينقسم الطريق الشام ما كان من الشام يذهبون على جهته و من جاء الى المدينه والعراق على جهته فلذا اخبر رسول الله هذا الامر لعامة المسلمين لبيان يعني لتثبيت الولاية عليهم ولتنجيز الولاية بمعنى اقرارهم بذلك ولذا اكد فليبلغ الشاهد الغائب ما انه صلى الله عليه وسلم بنفسه لما رجع الى المدينة خب غائبين موجود في المدينة لم يأخذ منهم البيع فالولاية ثابتة انما اعلنها اعلانا حتى تثبت على عامة الناس و تسجل على عامة الناس لا حدوث الولاية ولا فعلية الولاية كلاهما قبل ذلك ثابت. حالا بالنسبة الى هذه الاحداث والقضايا التي وقعت فيها البيعة في زمان رسول الله صلوات الله سلامه عليه ثم هناك طائفة من الروايات يستفاد منها البيعة لغير رسول الله مو فقط رسول الله اورد هذا القائل في كتابه و نتعرض لذلك. طبعا يشهد بأن هذه البيع لم تكن بالبيع هاي قضية الاحتجاج هنا هو ذكر القائل بعنوان تأييد لكلامه لكنه بالعكس الإخوة يراجعون بعد لا نطيل الكلام بذلك في كتاب الإرشاد هذا بالنسبة إلى رسول الله وأما بالنسبة إلى الأمير المؤمنين نفسه من كلامه عليه السلام أمير حين تخلف عن بيعته هؤلاء الذين تخلفوا عن بيعة أمير المؤمنين عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلم مسلمة وحسان بن ثابت وأسامة بن زيد قال لما اعتزل سعد من سميناه أمير المؤمنين وتوقفوا عن بيعته حمد الله وأثنى عليه وقال ثم قال أيها الناس إنكم بايعتموني على ما بويع عليه من كان قبلي وإنما الخيار للناس قبل أن يبايعوا فإذا بايعوا فلا خيار لهم وإن على الإمام الاستقامة وعلى الرعية التسليم وهذه بيعة عامة من رغب عنها رغب عن دين الإسلام واتبع غير سبيل أهله إشار الله المبارك أمسا بينا ومن يتبع غير سبيل المسلمين نوله ما تولى ولم تكن طبعا هذه الآية واتبع غير سبيل أهله تمسك به السنة في حجية الإجماع أهم دليل لهم في حجية الإجماع هذه الآية من يتولى غير سبيل ومن يتبع غير سبيل المسلمين ولم تكن بيعتكم إياي فلتتا إشارة إلى كلام ذلك وليس أمري وأمركم واحدا وإني أريدكم لله وأنتم تريدونني لأنفسكم يتمسك بهذه الرواية لأن أمير المؤمنين يثبت الولاية بالبيع الظاهر الجواب واضح عن هذا مراد أمير المؤمنين أنه ليس لأحد الآن يتخلف المقدار الذي بايع وأبو بكر الآن بايعوني و أنه لا إشكال أنه جماعة تخلف عن بيعة أبي بكر حالا خلي يتخلف هل لا تؤمنون أن بيعة أبي بكر صحيحة خب تخلف جماعة سعد بن عبادة الآن مات تخلف عن ذلك تخلف الزبير تخلف علي بن أبي طالب تخلف عباس بني هاشم كثير منهم تخلفوا حتى من بني أمية أبو سفيان رأس الكوف تخلف عن بيعة أبي بكر فهناك عدد كبير تخلفوا عن بيعة أبي بكر هل ضر ذلك ببيعة أبي بكر تقولون بيعته صحيحة بالنسبة إلي هم كذلك تقولون فلان وفلان عبدالله بن عمر فلان تخلف هذا لعلكم تعلمون بل عبدالله بن عمر تخلف مع عبد الملك بن مروان بايع مع عبد الملك بن مروان على يد حجاج بن يوسف الثقفي وعلى رجله في الواقع ولم يكن كان مشغول بالكتاب فبايع فسأله قال أخاف ألامها الليلة ولا بيعت لي في عنا رسول الله قال من بات قال كيف اجتهاد الأيام مع علي لم تكن بيع في عنا الآن كيف ما كان من غرائب الأمر إذا فرضنا أن تخلف هؤلاء يضر بالولاية خب تخلف مثل هذا كان في زمن أبي بكر کیفونات نمیتونه بداره. فلا یستفاد من هذه الروایات المبارکه الا مساله الجدل من کان قبلی. نحن شرحنا ان في صحيح النحس نهج البلاغه روايات تدل على انهم نالوا هذا الامر من غير استحقاق. هو الخطبه الشقشقيه المعروف الواحد لقد تغمسها فلان وهو يعلم الى اخره. الروايات الوارده عن اهل البيت خب نفس امیرالمومنین قال ان رسول الله قال من كنت مولا فاضل علی مولا في المناشد المعروف عند السنه. شهرت هذا المطلب لمكان لا تخفى على احد. فامیر المؤمنین صلوات الله یعنی ينكر مثلا ان رسول الله قال في يوم القدير من كنت مولا ثم يقول ان الناس بايعون. فالجمع بين الامرين قطعا يقتضي بان هذه البيع لا تاثير له في شرعيه الخلاف من قبل الله سبحانه اساسا. تأثير في الاحتجاج على الناس، تسجيل الأمر على الناس، جر الناس إلى موافقة النظام، لا إلى شرعية النظام. لا يجب عليكم الإطاعة. هذا من جهة. من جهة أخرى يمكن أن يستفاد من مثل هذه الرواية والروايات الآتية شيء آخر ينفعنا في ولاية الفقيه، وحاصله أنه بالنسبة إلى المجتمعات الشيعية مثلا في زماننا اذا بایعت فقیها، یعنی المجتمع العام اذا بایعوا فقیها بحيث سجل الفقیه عليهم اثبت الفقیه عليهم، و هناك اشخاص عدد معدود مخالفون 5-6-10 من الكبار صغار طلب فقها علما غير علما، الولایت نافذة حتی عليهم، لان غرض امیر المؤمنین انما البیعت و ان الخیار للناس انما الخيار للناس قبل ان يبايعوا فاذا بايعوا فلا خيار لهم. يعني يمكن للناس ان يختاروا فقيها، نفرض 5 من الفقهاء صالحين للاداره والحكومه بامكانهم ان يختاروا شخصا، لكن اذا عامه الناس اختاروا شخصا ليس لهم بعد المخالفه. بل يستفاد من هذا انه بالنسبه الى هذه الولايه لا تلاحظ بالنسبة إلى كل نفس النفس، تلاحظ بالنسبة إلى عامة المجتمع. فإذا عامة المجتمع نفرض مثلا في إيران في قوم في طهران عامة المجتمع الإسلامي بايعوا شخصا على ما استفاد من هذه الرواية. وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى أنه هل يمكن الالتزام بتعدد الولاية أم لابد أن تكون الولاية واحدة. هذا من فروع مسألة رواية عمر ابن حنظله. هنا ان شاء الله نتعرض لهذه المسألة. بلي من جملة الخطب طبعا ذكر بعض الروايات ان الامام مثلا كان يمتنع من البيعة، هذا لا دلالته على ما. من جملة الروايات ما في نهج البلاغة بسطتم يدي فكففتها ومددتموها فقبضتها ثم تداككتم علي تداك الابل الهيم على خياضها. تداكو کنی اجتماع به دفع بعض هم البعض الابل هم واضح هنه هیم یعنی الاتشان خامل علا حیاضها یوم ورودها حتی انقطعت النعل و سقط الردا و بطع الضعیف و بلغ من سرور الناس به بیعتهم ایای ان ابتهج بها الصغیر و هدج الیها الكبیر و تحامل نحوها العلیل و حسرت الیها الكعاب. آب یعنی به صلاح فاسی دوشیزه شابات به صلاح غیر متزوج المرء فی اوائل سن البلوغ تسمى به صلاح که آب علاین علی امام یقول فی ها به الخطبه یصف کیفیت مبایعت الناس. ولی انصاف کرده، یعنی انصافا من یکون منصفا فی التاریخ الحال العام التي حصلت لامیر المؤمنین لم تحصل لأحد من الثلاث قبله ابدا، الابتهاج بالهجوم و عدت روایات خود به شقشقیه کداله اصلا فی الهجوم شدید صار علی الامام. اما فی قضیت ابی بکر خب سبقا شرحنا جماع معینین کان نزاع بین اوس و خزرج و فرضوا علی بعضهم ابا بکر و خزرج لم یؤمن و سعد بن عباده لم یؤمن و الى آخر القضایا. ثم هؤلاء جمع کانو یأتون مع ابی بکر من سقیفت بنی ساعد الى المسجد و کل ما یرون شخصا یجعنون یده فی یده ابی بکر ثم صعد المنبر بسلك الصورة وتلك المشهد تخلفات التي صارت. وأما قضية عمر خب أوضح بعد أبو بكر وصالح، وقضية عثمان خب أين بعد التعيين ناس بايعوا، مو به هذا الهجوم و هذه الحال ان الصغیر و الكبیر و الطفل به صلاح الامام و النساء و الشابات كلها تحركت نحو هذه به صلاح البيع. لكن انا تعجب الرواية لا دلالة لها على انه قبل البيع لم تكن له ولاية في المثلث الولاية. على اي في كتاب له الى طلح و زبير اما بعد فقد علمتما و ان كتمتما اني لم ارد الناس حتى ارادوني و لم ابايعهم حتى بايعون لم ابايع ان لم افرض عليهم جعلت الامر راضيا 25 سنة سكت عليه السلام و انكما من من ارادني و بايعني و ان العام لم تبايعني لسلطان غالب ما كان هنا قوة على الناس ناس بطبيعتهم ابايع ولا لعرض حاضر فإن كنتما بايعتماني طائعين فرجعا و توبا إلى الله من قريب و إن كنتما بايعتماني كارهين فقد جعلتما لي عليكم السبيل بإظهاركم الطاعة و إصراركم المعصية. لا يستفاد من هذه الرواية المباركة أن أمير المؤمنين أراد أن يقول بما أن الناس بايعوني لي الولاية، لا، أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم كما قلنا يريد أن يسجل على الرجلين طلحة وزبير هم خب من شيوخ قريش و معروفين مثلا يقال مبشرين بالجنة بأنكما لا بس تخرج عليه فإن البيع قد تمت و انتم بايعتوني فمقتضى بيعتكم لا تنصرفوا عني. على اي لا يستفاد من هذه الرواية. بقية الروايات كذلك لا أريد الإطالة. نعم الشيء الوحيد الذي يمكن كما نقلت في روايته يمكن أن يستفاد من روايته أن مجموع الأمة إذا بايعت ولو هناك مخالفين ولو من الكبار لابد لهم من الخضوع وهذا ينفعنا انصافا هذا شيء مهم في مقبولة عمر بن حنظلة وغيرها من الروايات لابد من بيانها صلى الله عليه وسلم.